السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية، وتأتي هذه الدورة ضمن عدد من الدورات تقيمها إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة التدريس في المسجد النبوي، جزاهم الله عن الزائرين والمصلين والمسلمين جميعا خير الجزاء بما ينشرونه من العلم. والكتاب الذي اخترناه هو أن نتم شرح الأحاديث التي في كتاب الأربعين النووية، حيث إن الحافظ النووي جمع في ذلك الكتاب 42 حديثا تدارسنا ولله الحمد في الجزء الأول في الصيف، 22 حديث، ويبقى معنا 20 حديث إن شاء الله نتم تدارسها في 4 أيام، الليلة وغدا والثلاثاء ويوم الخميس بحول الله تبارك وتعالى. ونبدأ على بركة الله، يقرأ الأحاديث هذه الليلة الشيخ محمد شريف وفقه الله، يبدأ من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه. وجدته؟
نعم شيخ.
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الماء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، ومتع اللهم شيخنا بالصحة والعافية. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث 23، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه. ووجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر والفعل إيجاد. فقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان قيل في معناه التخلي عن الإشراك، هذا تطهر، لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل أن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان. لماذا؟ لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور. لكن المعنى الأول أحسن وأعم، قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، يعني حينما تقول الحمد لله يمتلئ الميزان بها. والمراد بالميزان الذي توزن به الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الميزان، لاحظ أن هنا أو، هذه أو شك من الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي شك هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأني أو تملأ، قال تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذه أو هذه كل إن شاء الله لا إشكال فيه صحيح والمعنى لا يختلف، ولكن هذا الراوي كغيره من الرواه لحرصه على تحري الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بأو من باب التحرز أن لا يكون نقل خطأ. قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الميزان، سبحان الله فيه نفي وإثبات، فالنفي في قوله سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما يليق به، والحمد لله المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الدنيا على كل نعمة أنعم بها على كل مخلوق وعلى ما يسر ورزق وبرأ وخلق، وله الحمد في الآخرة سبحانه وتعالى يثيب أهل الإسلام والإيمان ويعاقب الكافرين، يعاقب الكافرين بعدله ويثيب أهل الإسلام والإيمان بإحسانه. قوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أنا قلت تملأان الميزان خطأ، تلك في الأولى، أما هنا قال تملأ ما بين السماء والأرض، والذي بين السماء والأرض كما تعلمون مسافة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وحقيقة لا يصل الإنسان إلى تقدير ذلك. وظاهر الحديث كما قال العلماء أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقة الإنسان وحده كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره، بل في كل المناطق، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، الصلاة نور أي صلاة الفريضة وكذلك صلاة النافلة، سواء صليت الفريضة أو صليت النافلة كل ذلك نور. أين يكون النور؟ النور يكون في القلب ويكون في الوجه ويكون في القبر، يجد الإنسان في قبره، وأيضا النور في الحشر، الحديث مطلق هنا، فالنور يجده الإنسان في كل شؤونه، وأنت ترى وتبصر الذي يصلي على وجهه نور يعرفه أهل الخير والفضل، والذي لا يصلي أبدا تجد أن وجهه مظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، الصدقة برهان، ما هي الصدقة؟ بذل المال، حينما تبذل المال لفقير أو مسكين تبذله تقربا إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، كيف كانت برهان الصدقة؟ لأنها دليل على صدق إيمان المتصدق، فهو لا يتصدق ويجود بشيء من ماله إلا طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى مخلصا لله في ذلك، وهذا دليل وبرهان على صدق إيمانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، مر معنا تعريف الصبر، الصبر حبس النفس عن ما ينافي الصبر، حبسها عن الشكوى التضجر أي كلمة تخدش الصبر. ومر معنا ذكر أنواع الصبر، وقلنا أن الصبر أنواع: صبر عن المعصية، النفس تحدث الإنسان والشيطان يوسوس للإنسان أن يعصي الله، وربما يتيسر للإنسان أن يأتي المعصية ولا يخاف لا فضيحة ولا يخاف عقوبة، ولكن صبره عن المعصية أن يأتيها هذا هو الصبر عن المعاصي، يحجب الإنسان نفسه ويمنعها من إتيان المعاصي. وليس المعاصي في الشهوات المحرمة فيما يتعلق بالفروج فقط، بل المعاصي في الأموال كالرشوة والربا والسرقة والاختلاس، وكذلك المعاصي في أذية الناس. إذا كان الإنسان عنده قدرة أن يؤذي غيره ويمتنع من أجل الله ولله فهذا صبر عن المعصية. النوع الثاني الصبر على الطاعة، على الطاعة. أنت الآن تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا بين المغرب والعشاء، ما الذي يجلسك؟ تريد الثواب، ثواب طلب العلم، ثواب أن يذكرك الله في من عنده، تتنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تجلس في مجلس تحفه الملائكة، كل هذا تبتغيه. فإذن هذا صبر على الطاعة. وإلا خرجت وزرت صديقا أو تجولت في الأسواق وهذا مباح، لكن أنت هنا تصبر على الطاعة. ومن العلماء من يقول هذا أعلى درجات الصبر وأفضل مراتب الصبر وأحسن أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، لأنه إذا حصل حصلت بقية أنواع الصبر. النوع الثالث الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. وكثير من الناس عنده قوة في نفسه فتراه يصبر على ما يصاب به من فقدان مال أو بعض أهل أو مكانة، يصبر لكن يفوته أن يحتسب، لكن هو يصبر لقوته، قوة نفسه. فالصبر على البلاء دليل على صحة النفس وسلامتها، لكن إذا قرن بطلب ما عند الله من العوض كان نافعا لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. لاحظ، ولم يقل أنه نور كما قال في الصلاة، الصلاة قال والصلاة نور، لكن هنا الصبر قال عنه ضياء. لماذا؟ قال العلماء: لأن الضياء فيه حرارة، كما قال سبحانه وتعالى أنه جعل الشمس ضياء، وذلك في سورة يونس. فإذا الصبر فيه حرارة وأيضا فيه مرارة، الصبر شاق على النفوس يا أحبتي. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نورا، وجعل الصبر ضياء لما يلابسه ويلازمه ومعه من المشقة والمعاناة. فإذن هو ضياء وفيه حرارة لما فيه من المشقة والمرارة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. مر معنا في تدارس لكتاب الطحاوية وكتاب الواسطية ووصول السنة للإمام أحمد وغير ذلك من كتب العقيدة التي تدارسناها أن القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا تبديل في هذا القرآن ولا تغيير فيه. فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بحرف وصوت وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كيف يكون حجة للإنسان؟ إذا قام الإنسان بحق كتاب الله من النصيحة لكتاب الله. مر معنا حديث في الجزء الأول من تدارسنا لكتاب الأربعين النووية، حديث الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. فالنصيحة للقرآن، وذلك مر معنا في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه بعد أن قال الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه. فالنصيحة لكتاب الله بتدبره والعناية به فهما والعمل به مع إجلاله وتوقيره والحذر من هجرانه، هذا كله من النصيحة لكتاب الله. فيكون حجة للإنسان إذا نصح للقرآن. وكيف يكون حجة على الإنسان إذا لم ينصح للقرآن؟ إنسان آتاه الله تعالى الحفظ الجيد وحفظ القرآن ثم ضيعه، ليس لكبر سن أو لمرض أصاب الذاكرة وأضعفها، وإنما إهمال وعدم عناية بالقرآن، هذا القرآن يكون حجة عليه، ترك العمل به، ترك القيام به، ترك تلاوته والعياذ بالله، أو أنه لم يخلص لله في كتابه وإنما يقرأه من أجل أن يقول الناس قارئ متقد جيد مجود صوته حسن، فهذا لم ينصح لكتاب الله، فيكون القرآن والعياذ بالله حجة عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا غدوا، يعني في الصباح. وهذا من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل، وهذا من جميل الأساليب البلاغية. كلامه صلى الله عليه وسلم نهر جار صاف جميل من أنواع البلاغة في جميع أساليبها وصور جمالها البلاغة العربية. كل الناس يغدو فبائع نفسه، يعني الغادي يبيع نفسه، معنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. فمعتقها، قال فمعتقها أو موبقها، إذن يكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله. وأما الذي أوبقها فهو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل وضيع حق مولاه، أمضى عمره في ما هو ضار به، فهذا مهلك لنفسه على الحقيقة. انتهينا من شرح هذا الحديث ولله الحمد، ننتقل إلى الفوائد. الحث على التطهر الحسي والمعنوي. فالتطهر الحسي يشمل أمورا: أولها العناية بالوضوء، العناية إسباغ الوضوء بحيث لا يترك الإنسان مكان في عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها ولم يصبه الماء، وكذلك يعتني في وضوئه بمسح الرأس، ويعتني أيضا بالمضمضة والاستنشاق، فقلنا إن الصحيح وجوبهما. إن الصحيح وجوبهما، المضمضة والاستنشاق أعني. كذلك يعتني بالغسل، يعتني بالغسل فيغسل جسمه في غسل الجنابة، يفيض الماء ويعتني بتنظيف نفسه. وكذلك المرأة تعتني بالغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس. وكذلك يعتني المسلم بالأغسال المستحبة كالغسل ليوم الجمعة وغيره. كذلك يعتني المسلم بالتطهر في صور أخرى من حيث العناية بسنن الفطرة كالسواك ونتف الإبطين وحلق العانة وتقليم الأظافر وهكذا. وأيضا يعتني بالتطهر في المكان الذي يعيش فيه، والتطهر في أيضا مصلاه الذي يصلي فيه في بيته، كل هذا من التطهر. يتطهر أيضا في ثيابه. وكذلك الطهارة المعنوية، تنقية القلب من الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء والكبر. لا بد من سلامة الصدر، أن يحرص المسلم على تحقيق ذلك. فإذن الحث على التطهر الحسي والمعنوي، هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، بعضه فعل وبعضه ترك. ومسائل الإيمان تقدم الحديث عنها في شرح الطحاوية والواسطية، وتدارسنا ذلك ولله الحمد، وفي أصول الإيمان وفي كتاب الشيخ ابن عثيمين عقيدة أهل السنة. وأيضا مررنا على ذلك في كتاب الأصول الثلاثة لما شرحنا الكتاب تدرسناه. الفائدة الثالثة من الحديث فضل حمد الله تبارك وتعالى، كم من نعمة أنعم الله بها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القدرة على المشي نعمة، الإبصار نعمة، السمع نعمة، كونك تنام في فراشك لا تتألم من شيء نعمة، كونك آمن في أهلك في دينك هذه نعمة، كون الله أعطاك زوجة نعمة، أعطاك ذرية هذه نعمة، عندك وظيفة هذه نعمة، عندك باب من الرزق هذه نعمة، نعم كثيرة. فأقل ما يجب عليك أن تكون حامدا لله، تحمد الله كل حين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وهكذا. وهذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض، فأنت في خير عظيم، أكثر من حمد الله، والحمد به تدوم النعم وتحفظ من الزوال. في هذا الحديث إثبات الميزان، وتحدثنا عن الميزان وصفته في دروس العقيدة فلا حاجة للإعادة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، الله تعالى يقول هذا في سورة الأنبياء. وكذلك من الفوائد فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وأيضا تكثر أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، وتقول سبحان الله وبحمده أيضا تكررها، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومر معنا في درس التفسير أن الباقيات الصالحات أكثر السلف على أنهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث أن الصلاة نور، وهذا يترتب عليه حثنا على كثرة الصلاة. السنن الرواتب يا أحبتي، ركعتان قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد العشاء، واثنتان بعد المغرب. كذلك الصلاة، صلاة الضحى وكذلك الوتر أقله واحدة. وفي هذا الحديث الحث على الصدقة، الحث على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أكثر من الصدقة يا أحبتي. اجعل لنفسك جدول، يعني لو كل يوم تتصدق بريال، ملكان يدعوان كل يوم في صباحه: اللهم آتي منفقا خلفا، فأنت تفيد من هذه الدعوة، وأيضا تفرج عنك الهموم وتنفس عنك الكروب بالصدقة، وهي برهان على صدق إيمانك. فبذل المحبوب إلى النفس وهو المال يدل على صدق الباذل مع ربه. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، وإن كان فيه شيء من المرارة والحرارة، لكن لابد من الصبر، وليس الصبر فقط على المصائب والنوائب، بل الصبر على الطاعة. ما الذي يخرجك من بيتك صباحا في شتاء قارس تخرج لتصلي الفجر في جماعة؟ أنت تريد وجه الله، صبر على الطاعة. ما الذي يمنعك أن تغتاب وتتكلم في فلان وفلان؟ أنك تخاف عقوبة الله، تخاف أن تعاقب بنار جهنم وبعذاب القبر، فالغيبة من أسباب عذاب القبر. فإذن صبر عن المعاصي. وفي هذا الحديث وهذه الفائدة العاشرة أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، والإنسان بحسب حاله. فالموفق من يكون القرآن حجة له، يتلوه، يتدبره، يعمل به، يساعد في تعليمه إن كان له حظ من العلم والقدرة على التعليم، وهكذا. في هذا الحديث عظمة القرآن، وفي هذا الحديث أيضا تفاوت الناس في أعمالهم. الناس ليسوا واحدة، الآن تجد اثنين يقفون في الصف، شخص خاشع متأمل الآيات التي يسمعها ويقرأها الإمام، وشخص تائه في أفكار متعددة، إن كان تاجرا ففي تجارته، وإن كان معلما في همومه التعليمية، وإن كان طالبا في دراسته، وتنتهي الصلاة وهو غافل. وربما بعضهم لو سئل ماذا قرأ الإمام من سورة في صلاة جهرية يقول: ما أدري. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث الذي بعده. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
أحسنت. هذا حديث قدسي يسمى عند المحدثين حديث قدسي، والحديث القدسي هو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، لأنه هذا الحديث القدسي له أحكام، له أحكام، لكنه هذا الحديث ليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما يعني من الحديث القدسي ومن القرآن قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن الله عز وجل. والعلماء قديما وحديثا اختلفوا رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، اختلفوا في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أنه أوحى سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه، فاللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كله من عند الله، لكن هم مختلفون هل اللفظ هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن اللفظ حتى اللفظ أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم قولان في هذا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة، وبعد أن أتى بدليل كل فريق من الفريقين وعرض الأدلة قال الشيخ الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، وأن يقتصر على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يكفي، وهو أسلم، أو قال ولعله أسلم. فهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فتنبه له. والمسألة فيها قولان، وإن شاء الله نناقشها في دروس العقيدة إن شاء الله، ونذكر أدلة كل فريق، لكن كلام الشيخ جدا حبيب إلى النفوس وهو أقرب، ما يخاض في هذا ولا يعني يترتب عليه شيء متعلق يعني بمسائل لها تأثير في هذا الجانب الذي يبحث، الجانب الحديثي أو حتى الجانب الاعتقادي. والشيخ يخشى على من يبحث هذا ويخوض فيه أن يكون من المتنطعين. يقول الله تعالى هنا في الحديث القدسي يا عبادي، هذا نداء من رب العالمين، أبلغنا به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يا عبادي، هذا النداء يشمل كل من كان عابدا لله بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. يقول الله تعالى بعد هذا النداء منبها للخلق يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني منعته مع قدرتي عليه. والعلماء يقولون إنما يقال مع قدرة الله تعالى عليه، لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا وثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. وجعلته بينكم محرما، يعني صيرت بينكم الظلم محرما، هذا هو الحكم الشرعي. فلا تظالموا، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، يعني حرم الظلم ونهى عنه بقوله وجعلته بينكم محرما، يعني فبناء على كونه محرما لا تظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم أحد منكم أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كيف كلكم ضال؟ يعني تائه عن الطريق المستقيم الذي يهدي المهتدين، وهداهم هو الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا من هديته يعني علمته ووفقته، هديته هداية الإرشاد، عرفه الحق من الباطل والضلال من الهدى، ثم وفقه إلى سلوك طريق التوفيق. وأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب مزيد من التعرف على طريق الهداية، وتطلب أيضا من الله أن يوفقك لسلوك ما تعرفه وما ستعرفه من تفاصيل طريق الهداية وكيف تسير فيه. فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا مني الهداية. السين هنا الزيادة تفيد الطلب. فاستهدوني أهدكم يعني لا تطلبوا الهداية من غيري، وإنما اطلبوها مني، فالله هو الذي يهدي من يشاء. فاستهدوني أهدكم، هذا جواب الأمر، مثل قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه في سورة غافر. ثم يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يعني كلكم لا يملك أن يتناول طعاما أو يحصل عليه إلا بحول الله وقوته، فلا يطعم إلا من أطعمه الله. وهذا يشمل ما إذا كان الإنسان فاقدا للطعام، أو وجد الطعام ولكن لا يمكنه الحصول عليه أو الوصول إليه، فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار وزين الأرض بها سبحانه، هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى أنواع الأطعمة وأنواع المشارب. وأنت إذا تأملت الآن، تأمل معي القدر المحرم مما يطعم والقدر المحرم مما يشرب، لا شيء بالنسبة لما أباحه الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى فضل الله جل وعلا. فإذا الذي يطعم هو الله، والذي يسقي العبد أيضا هو الله سبحانه وتعالى. وقوله فاستطعموني يعني اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه، ولذلك قال أطعمكم، وهذا فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر، فاستطعموني أطعمكم. ولذلك الإنسان إذا كان في ضيق مالي وضاق عليه فليسأل الله. يعني ثبت عن عدد من السلف أنهم كانوا يسألون الله في كل شيء، حتى أنهم يسألوا أحدهم حتى أن أحدهم يسأل الله ملح الطعام، وهذا من كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قوله يا عبادي كلكم عار، لاحظ معي أننا خرجنا جميعا من بطون أمهاتنا عرى. من الذي كسانا؟ هو الله. سخر لنا الآباء والأمهات، أسأل الله أن يزيهم عنا خير، سخرهم لنا، فاكتسى كل واحد منا بفضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا الذي حصل من حصول الإنسان على ما يلبسه سواء كان صغيرا حينما كساه الله سبحانه وتعالى أو حينما يكون كبير. كيف الإنسان يكون كبير؟ كيف يكسوه الله؟ يسر له شراء اللباس بأنواعه. هذا الشراء لللباس هو من الكسوة التي رزق التي آتاها الله تعالى الإنسان. وربما يقال أن هذا يشمل أيضا لباس الدين، ولباس التقوى ذلك خير، فيشمل أنواع، وهذه الأنواع أن يكسى الإنسان في جسده، وأيضا كذلك أن يكسى لباس التقوى، وهذا أشرف وأعظم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون، يعني تجانبون الصواب. الأعمال إما أن تكون خطأ وإما أن تكون صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. وذكر سبحانه وتعالى أن الخطأ يقع من الإنسان بالليل والنهار، ولذلك قال بالليل، بالليل الباء هنا بمعنى في، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه في سورة الصفات، يعني وفي الليل، بالليل في الليل. ثم بشرنا سبحانه وتعالى فقال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. والمغفرة تتضمن التجاوز عن الذنب وستر الذنب. ثم أمرنا فقال: فاستغفروني أغفر لكم، يعني أطلبوا مغفرتي بالاستغفار، وأيضا أطلبوا مغفرتي بفعل ما تكون به المغفرة من الأعمال الصالحة. مثاله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، أو غفرت له خطاياه. وكذلك الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وهكذا. فإذا الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل الصغائر تكفر بالحسنات، وأما الكبيرة فبالتوبة النصوح. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فتنفعوني يعني لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو من؟ هو الله عز وجل. والعباد عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنها، والله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، فلا يضرونه بمعصيتهم ولا ينفعونه بطاعتهم. ولذلك الإنسان يلجأ إلى مولاه، لأنه هو الذي سبحانه يأتي بالحسنات ويصرف السيئات ويقي السيئات. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن كل الخلق من الإنس والجن من الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. والله سبحانه وتعالى غني عن الخلق وطاعاتهم، والإنسان إنما ينفع نفسه بطاعة الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وجه هذا أن الفاجر عدو لله عز وجل، ومع هذا لو كان الفجار مجتمعون فإنهم بفجورهم الذي اجتمعوا عليه لا ينقصون من ملك الله شيء، لأن الله تعالى غني عنهم وعن كل أحد، فليس له نصير ولا وزير ولا ظهير ولا مشير، واحد أحد سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، يعني لو اجتمع هؤلاء الخلق أولهم وآخرهم في أرض واحدة منبسطة. وهنا إشارة إلى أن كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره: كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. ولذلك لو سأل هؤلاء الخلق المجتمعون كلهم من الأولين والآخرين وكل واحد منهم له مسألة، وأعطى الله سبحانه وتعالى وهو قدير على ذلك وهو الغني الحميد، ومهما تكون المسائل في أنفس أصحابها عظيمة فيما تضمنته من مطلوب، وأعطى الله كل سائل مسألته، ما نقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا مبالغة في عدم النقص، فمن المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر هل ينقص منه شيء؟ دخلت إبرة في البحر ينقص شيء من البحر؟ لا ينقص. فلو أن الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان كما قلت لكم مسألته مهما بلغت، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله سبحانه هو الغني الحميد. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم. هذه جملة فيها حصر بإنما، يعني أي ما هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، تضبط تمام الضبط بالعد لا زيادة ولا نقصان. ثم قال: ثم أوفيكم إياها في الدنيا وفي الآخرة. قد يكون الوفاء في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون في الدنيا والآخرة. فالكافر متى يجازى على عمله الحسن؟ الكافر عنده جمعيات خيرية وجمعيات إغاثية ويبذل ماله للفقراء والأرامل والمساكين أين يأخذ جزاءه؟ ها؟ في الدنيا، ليس في الآخرة. وفي الآخرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. والمؤمن قد يكون له نصيب من الثواب في الدنيا، ولكن له الثواب في الآخرة. وقد يؤجل الثواب للمؤمن على عمله فلا يأخذ شيئا منه على عمل من الأعمال، ليس كل الأعمال في الآخرة. فإذا قد تنال ثوابك في الدنيا والآخرة، قد تناله في الآخرة فقط، لكن الكافر ليس له ثواب إلا في الدنيا. إذا مات على كفره ليس له ثواب إلا في الدنيا الكافر. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني من وجد خيرا من أعماله وثوابها فليحمد الله على الأمرين، على توفيق الله للعمل الصالح وعلى ثواب الله تعالى. ثم قال: ومن وجد غير ذلك، يعني وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وهذا العبد هو الذي ظلم نفسه. واللوم هو أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل لا يليق أن يكون منه، هو نفسه يلوم نفسه. ننتقل الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. يقول الشيخ ابن عثيمين: ووجه ذلك أنه لو كان الله غير قادر على الظلم لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر. فإذا الله قادر على الظلم لكنه من إحسانه وعدله حرمه على نفسه. الفائدة الثانية أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم، ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين والعلماء: اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده، فنفي الظلم يعني ماذا؟ ثبوت إيش؟ العدل الكامل الذي لا نقص فيه. وفي هذا الحديث فائدة عقدية أيضا: إطلاق النفس على الذات لقوله حرمت الظلم على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، هذه في سورة آل عمران. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس تعني الذات، فقوله ويحذركم الله نفسه يعني ذاته، وقوله هنا حرمت الظلم على نفسي يعني على ذاتي. وكلمة النفس يقول الشيخ ابن عثيمين أصوب من كلمة الذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. من الفوائد أن الله تعالى حرم الظلم بيننا فقال: وجعلته بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والذنوب، وأيضا يشمل ظلمه لغيره. وهو ظاهر في الحديث كأن المراد ظلم الإنسان لغيره، لأنه وجعلته بينكم محرما وقال فلا تظالموا. من الفوائد أن الإنسان ضال إلا من هداه الله تعالى كما قال الشيخ ابن عثيمين. ويتفرع على هذا فائدة أن الإنسان يطلب الهداية ويطلب الترقي في درجات الهداية، وهذه من عندي أنا أقول الهداية درجات ترقى فيها أيها المبارك اطلبها. في هذا الحديث الحث على طلب العلم لقوله كلكم ضال، والإنسان كل يوم يكتسب معرفة خاصة في الأمور الدينية، فاحرص على طلب العلم. وفي هذا الحديث أن الهداية لا تطلب إلا من عند الله تعالى لقوله فاستهدوني أهدكم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبادة في الأصل جياع، فقوله فاستطعموني أطعمكم أي اسألوني الطعام أوتيكم الطعام. فاستطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في طلب الرزق أيضا. كيف تطلب الطعام؟ بطلب الرزق. يعني الواحد ما يجلس في البيت، يبقى في البيت ويقول يا رب اطعمني، طيب اخرج من البيت واطلب الرزق. في هذا الحديث أن الأصل في الإنسان أنه عار حتى يكسوه الله عز وجل، وأحسن ما يكسى به الإنسان التقوى. وفي هذا الحديث كرم الله جل وعلا، هو سبحانه وتعالى يدعو عباده، يدعوهم إلى أن يسألوه حتى يزيل عنهم ما هم فيه من الفقر والحاجة، فهذا من كرمه، مع أنه يرزقهم ابتداء سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن بني آدم خطاؤون، كلنا يا أحبتي صاحب خطأ، صاحب ذنب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب يأتيه من الفينة إلى الفينة. في هذا الحديث سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، وفيه الحث على طلب أن يغفر الله تعالى الذنوب، قال فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وكمال غناه عن خلقه، لقوله عز وجل إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه وكمال غناه سبحانه وتعالى. ولاحظ غناه في هذا الحديث في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فهذا يدل على سعة غنى الله جل وعلا. الكل يسأل، الآن نصلي في صلاة المغرب وسنصلي إن شاء الله العشاء، كل واحد في هذا المسجد النبوي له مسألة يسأل الله، والله يعطي الجميع ويعطي الخلق أجمعين في كل مكان. وهنا فائدة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين أذكرها لكم، أن الشيخ أشار إلى أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من كونهم متفرقين. قال الشيخ ولذلك أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد وفي الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك يقول الشيخ أقرب إلى الإجابة. في هذا الحديث جواز المبالغة بالقول، لقوله كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد، فلا ينقص أحد شيء، قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي هذا الحديث أن الله لا يظلم أحدا كما قال في سورة الكهف ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل خيرا يجد الخير ومن يعمل سوءا يجد السوء إلا أن يعفو الله جل وعلا. هنا قال ثم أوفيكم إياها، وفي هذا وجوب حمد الله عز وجل إذا وجد الإنسان الخير. انتهينا ولله الحمد من هذا الحديث. يبقى معنا 4 دقائق أو كم، لا 6 دقائق. تفضل يا شيخ نقرأ الحديث، لكن قبل الأذان بنصف دقيقة أخبرني. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
حسنت. قوله في الحديث هنا أن أناسا، من هم الأناس؟ هؤلاء فقراء من الصحابة، بعض فقراء الصحابة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور. من أهل الدثور؟ يعني أصحاب الأموال الكثيرة. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهبوا بالثواب عليها، ليس قصد الصحابة هؤلاء الحسد، حشاهم رضي الله عنهم، ولا الاعتراض على قدر الله أنهم فقراء وغيرهم أغنياء، لكن قصدهم أن يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أصحاب الأموال من الصدقة بأموالهم. ثم ذكروا قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هؤلاء يتصدقون، يتميزون عنا أن عندهم أموال ويتصدقون بها، ونحن ليس عندنا شيء، فكيف يمكن أن نسابق معهم ونسابقهم؟ فإذا مراد الصحابة ليس اعتراضا على قدر الله هؤلاء الصحابة الذين كانوا فقراء، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل تسبيحة صدقة، يعني إذا قال الواحد منهم سبحان الله فهي صدقة. فانظر يا أخي المبارك ويا ابن المبارك إلى فضل الله تبارك وتعالى. وبكل تكبيرة صدقة، إذا قال الإنسان الله أكبر فهذه صدقة. وبكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهذه صدقة. وبكل تهليلة صدقة، يعني إذا قال الإنسان لا إله إلا الله فهذه صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، يعني إذا أمرت بخير ودللت عليه فهذه صدقة. مثل أن تأمر إنسان، تدل إنسان على مثلا أن يفعل سنة من السنن، يفعل عمل صالح. قال: ونهي عن منكر صدقة، يعني إذا رأيت إنسان مقصر من أهلك، من أصحابك، من جيرانك في شيء وارتكب منكر، حينما تنهاه وتزجره هذه صدقة.
أحسن الله عليكم شيخنا. أذان،
نكتفي بهذا، أسأل الله القبول، ونلتقي غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.